أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نبارك لكم المواليد الميمونة للأئمة الأطهار سلام الله عليهم في هذا الشهر الشريف، شهر شعبان، الذي ينفرد عن غيره من الشهور بأنه لا توجد فيه مناسبة حزينة ليس فيه وفاة لأحد المعصومين سلام الله عليه ولا من يتعلق به. وفي ذكرى ولادة الإمام السجاد سلام الله عليه حصلت هذه الخاطرة وهذا الدرس من الصحيفة السجادية، فأحببت أن أذكره لكم، وهو يتحدث عن حالة وردت في أدعية الصحيفة السجادية نستطيع أن نجعل لها عنوانا، هو ذنوب قل ما يلتفت إليها. فضروري إذن أن نلتفت إليها، لأن العبد خصوصا إذا كان ملتزم بصلاته بصومه بخمسة، إذا كان عنده شيء من الخمس بالأمور الواجبة الأخرى، قد يشعر بالرضا عن نفسه بأنه أدى ما عليه أمام الله تعالى، صلاة ملتزم، صوم ملتزم، خمس يؤدي، زكاة إن وجبت عليه يؤدي، حج إذا استطاع يؤدي، بعد اشتردون مني كما يقال، فقد يرضى على نفسه. وهذا الرضا، وبالتأكيد وهذا خير كثير، أن يلتزم الإنسان بهذه الواجبات هذا خير كثير. الحديث يقول ما عبد الله بشيء كالفرائض، هذا شيء كثير وكبير ومبارك أن يلتزم بهذه الواجبات، لكن أن يشعر الإنسان بالرضا عن نفسه بأنه قد أدى ما عليه، هنا يبدأ الخطأ وهنا يبدأ الانحراف في المسيرة كما يقال. لا يكفي أن يلتزم بالواجبات المعروفة خنسميها، ولا يكفي أن يجتنب المحرمات المعروفة، الزنا والعياذ بالله وشرب الخمر واللواط والسرقة وأمثالها، هذا كله صح مطلوب، لكنه هذه الحالة، حالة الرضا على النفس، هذه ليست صحيحة، لأن أمورا أخرى كثير تخفى على العبد وهي مؤثرة في ميزان أعماله سلبا وإيجابا. قد يكون إنسان عاصي لكن يقوم بعمل صالح يقلب ميزان أعماله بالاتجاه الصحيح، حالة ليست محل كلامنا، محل كلامنا الصنف الآخر، أن قد إنسان يكون تصدر منه كل هذه الطاعات والواجبات ويجتنب عن كل هذه المحرمات، لكنه قد لا سمح الله يقع في أمور تقلب هذا الميزان، فلا بد أن يلتفت إلى هذا المعنى. إذ قد يظن الإنسان أنه على خير ولا يعلم ما سود به صحائفه ولا يلتفت إليها أصلا. لماذا؟ إما لغفلته، غافل عن هذه الأمور، أو لجهله بأن هذه ذنوب، لا مو غافل وملتفت إلى ما يصدر منه لكن غافل إلى أن هذه ذنوب، هذا السبب الثاني يمكن أن يكون، أو أنه يعلم ذلك، يعلم أن هذه ذنوب وهذه تسخط الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه يتساهل فيها ويقلل من شأنها وتأثيرها. هذه الأسباب التي يمكن أن تكون مناشئ لهذه الحالة. ولذا ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام التحذير من المحقرات من الذنوب، قال عليه السلام اتقوا المحقرات، أو المحقرات كلا المعنى، اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. من عنوانها واضح لأنها إنسان يتساهل بها، اعتبرها بسيطة حقيرة ما تسوى الاهتمام ولا الاكتراث، من عنوانها واضح هذا المعنى. فإنها لا تغفر. قلت وما المحقرات؟ قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك. يعني طوبى لي، شو عندي يعني وبس الذنب غير، هذا شنو قيمته في مقابل ما أنجز من أعمال. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درسا عمليا في ذلك التأثير، تأثير هذه المحقرات من الذنوب على سيرة الإنسان وعلى مستقبله وخاتمته، أعطى درسا عمليا لأصحابه، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل بأرض قرعاء جرداء ليس فيها شيء، فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. فقال: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء، من نأتيك بالحطب؟ قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. إذا تلقى لك قشاية جيبها، إذا تلقى لك عشباية جيبها، إذا تلقى لك ورقة يابسة مال شجر جيبها، إيش تقدر جيب. فجاءوا به، كل من ماذا عثر جاب، حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا تجمع الذنوب. شفتوا أخو بالبداية أرض قرعاء جرداء تشعرون ليس فيها شيء، لكن لما جمعتم هذه الأشياء الصغيرة أصبحت ركاما يشعل نارا. بينما بالبداية من قلت لكم ائتوني بحطب قلتم وين أكو، لكنه لما جمع قال صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا تجمع الذنوب. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبة، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا إذن درس عملي يقرب لنا صورة فكرة عن كيف تشتبع هذه الصغائر التي لا نلتفت إليها، وإذا التفتنا إليها لا نعبئ بها ولا نكترث ونقول سهل شنو قيمتها ما تأثر، لا، هكذا تجتمع وهكذا تترك الآثار. وقد يبقى الإنسان على غفلته ولا يلتفت منها حتى يأتيه الموت. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. لم يكونوا ملتفتين إليه ولا حسب له حساب، لكنهم لا يعلمون أن الله تعالى أحصاه، والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ما كسبتم بالنهار. إذن بعد أن عرفنا أسباب هذه الحالة التي هي ثلاثة ذكرناها قبل قليل باختصار، ما هو علاج هذه الحالة إذا كانت هكذا مؤثرة وهكذا خطيرة بحسب المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو العلاج إذن، وكيف الخروج من هذه المشكلة الكبيرة؟ يستفاد من الروايات الشريفة عدة إجراءات، عدة خطوات عملية لمعالجة هذه الحالة. أولا الاستغفار المستمر وطلب التوبة مما يعلم ومما لا يعلم من الذنوب. لا يكفي أن يستغفر مما يعلم، لا بد أن مما لا يعلم أيضا. وقد وردت دعوات كثيرة يومية للاستغفار، تسمعون الآن خلال تعقيبات صلاة الظهرين توجد استغفار، تعقيبات للفرائض اليومية، تعقيبات من الاستغفار في صلاة الليل، تجد من الورد في صلاة الليل أن تستغفر 70 مرة. فشوف استغفار يومي، توجد أدعية وأذكار وأوراد تطلب التوبة يوميا. الخطوة الثانية أداء الصلاة في أوقاتها لأنها كفارة لما بينها. هذه من بركات أداء الصلاة في أوقاتها، أنها كفارة لما بينها، فكل صلاة تأتي تدفع ما تقدمها من الذنوب، هاي أولا. ولأن فيها الصلاة خصوصا في أوقاتها تذكيرا بالله تعالى ورجوع إليه، وكل ما الإنسان يكثر ذكر الله تعالى بالتأكيد ويكون قريبا إليه سوف يبتعد عن الاتجاه الآخر. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، في بعض التفاسير يعني لأجل ذكري. وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال، وهذا أيضا درس عملي يضربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا في هذا شعبان شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالثانية جزاكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والثالثة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا لا. قال فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. فهذا اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا هذا هو الإجراء الثاني، الإجراء العملي الثاني، الالتزام بالصلاة خصوصا في أوقاتها حتى تؤدي أثرها المطلوب اللي هو هذا الذي ذكرنا. الخطوة الثالثة الإكثار من الطاعات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فلكي نذهب السيئات ونزيل السيئات نأتي بالحسنات. قال تعالى في سورة هود، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا خطوة أخرى نخطوها. وقال تعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قام بأعمال صالحة، قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تقوم بأعمال صالحة، تقوم بشيء يرضي الله تبارك وتعالى، الله يبدل السيئات ويكتب بدلها حسنات. فإذن هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة تجنب الغفلة، لأنها الأصل في الوقوع بالمعاصي. النقطة الخامسة محاسبة النفس يوميا، لأن المحاسبة والتدقيق والمراجعة تكشف أمورا يغفل عنها من لم يجري هذه المحاسبة. يمكن لو تسألوا الآن أهل رجال الأعمال والمحاسبات، شوف الذي يحاسب يوميا يطلع السجل وكل شيء مسجل ويحاسب صادر ووارد، تلك حسابات دقيقة وقلما يحصل خلل هنا وهناك. أما اللي أموره فوضى وسدى وما يعرف الداخل والخارج، وعود ربما نهاية السنة يشوف تضيع عليه أمور كثيرة، وبعد ما يعرف أني وين صارن ومن إجن وين راحن. فهذا كنموذج عملي. إذن كذلك الإنسان إذا يوميا من يجعل رأسه على المخدة قبل ما ينام يجري مراجعة، هذا ليس كمن خدش وقت ما يذكر عالطوارش كما يقول المثل، لا هذا ما يكفي. فإذا محاسبة النفس يوميا، لأن المحاسبة والتدقيق والمراجعة تكشف أمورا يغفل عنها لو لم يجري هذه المحاسبة، وهذا معلوم بالتجربة لرجال الأعمال. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله تعالى، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب عليه. الإجراء السادس، الخطوة السادسة، مطالعة كتب الأخلاق والموعظة وزيادة المعرفة بالله تعالى، لأنها أصل الدين وأساسه. السابعة مجالسة الصالحين والتردد على المساجد والمشاهد الشريفة والانتظام في هذه الدورات الصيفية اللي أنتم جزاكم الله خير الآن جزء منها ومنتظمين فيها. هذه الأجواء بالتأكيد لمستم بركاتها، خو لا توجد مقارنة، ولا نحتاج أن نأتي بشاهد عن الفرق بين الأجواء اللي تعيشونها أنتم في العطلة الصيفية واللي يعيشوها أقرانكم وزملائكم ما أدري وين يقضون عطلتهم الصيفية. بس إذا مو أجاركم الله بالمحرمات والمعاصي وما أدري وين، فعلى الأقل في الغفلة والنوم واللهو ومو أزيد له هذا له هذا، نادرا من تلقى يعني يستطيع أن يضع برنامج مفيد لعمله. فإذا هذه مهمة أيضا لإنتاج النتائج المباركة. النقطة الثامنة الاعتراف أمام الله تعالى بالتقصير وكثرة الذنوب مما نعجز عن عده، لا بد أن تقدم عجزك بين يدي الله تعالى. لا يكفي أن تذكر ها إلهي قمت بالذنب الفلاني اغفر لي، قمت بالذنب الفلاني اغفر لي، هذا جيد، لكن هو ليش هو بس أذن الذنوب عندك والما تدري به إيش قال. فإذا أن تحصل عندك هذه الحالة من الاعتراف بالعجز أمام الله تعالى والعجز عن إحصاء الذنوب وإيكال الأمر إلى عفوه ومغفرته وصفحه وإحسانه وكرمه. وأنقل لكم نصا من الصحيفة السجادية يلفت نظرنا الإمام سلام الله عليه إلى ذنوب نغفل عنها وهي تتعلق بمجال واحد. أما رأيك بالمجالات الأخرى هذا هو بعد بيد الله تعالى، تتعلق بمجال واحد وهو مجال العلاقات الإنسانية مع الآخرين، العلاقات الاجتماعية، هذا محور من المحاور فيه هذه الذنوب التي نغفل عنها ولا نلتفت إليها. إذن إذا أضفنا لها ما في المحاور الأخرى فقائمة تكون كبيرة، ولك طبعا أن تقيس عليها غيرها مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال عليه السلام في دعائه، هكذا عنوان بالصحيفة وتستطيعون الرجوع إليه، في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم، يقول: اللهم إني أعتذر إليك، وأحسب أنت معي هذه الأمور، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. كم مثال له هذا في حياتك. ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثره، ومن حق ذي حق لزمني فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. هذه أمثلة، من يلتفت إلى مثل هذه الذنوب؟ وكم مصداق لهذا؟ هذا كل عنوان الآن كم تندرج تحته من المفردات ومن المصاديق. فالسيئات إذن كانوا نستطيع أن نجعلها على نحوين، نحو السيئات التي تصدر من الإنسان يعني يفعلها، وهذا هو المثال الواضح. لا، وهناك شكل آخر الإمام يشير إليه، السيئات وهي الأمور التي كان يجب عليك أن تفعلها ولم تفعلها. هذه ما رأيك بها؟ كان ينبغي عليك أن تساعد هذا الإنسان ولم تساعده، كان عليك أن تدافع عن هذا ولم تدافع عنه، كان عليك أن تشكر هذا ولم تشكره، كان عليك أن تصل هذا ولم تصل. هذا شكل آخر، هذا هو من يلتفت إلى هذا النمط، النمط اللي مو فعل صدر منك، لا فعل كان يجب أن يصدر منك ولم يصدر منك. يعني الإنسان ينظر أحيانا إلى ما قدم فيقول أنفقت مثلا أو أعطيت، لا ذني لا تبع وعله، أنت أنفقت نعم أنفقت، لكن انظر كم مورد كان عليك أن تنفق ولم تنفق فيه، هذه احسبها إيش قال. زين، خصوصا قضاء حوائج المؤمنين، كم من واحد مثلا جاءك في قضاء حاجة وأنت قادر على قضائها ولو بالتعاطف معه بالتفاعل مع وضعيته النفسية، خلينا نسميها سمو، لا تقضيها فعلا قد يكون خارج على إرادتك، لا أنت تهتم بأمره تشاركه بعواطفه تتفاعل معه، هذا المقدار وخيرا كثير. كم من واحد جاءك في هذا الشكل ولم تلتفت إليه ولم تعر له اهتماما مع أنه كبير عند الله تعالى. روي عن أبي الحسن عليه السلام ولعله الرضا أو الإمام الكاظم عليه السلام، كلاهما أبو الحسن، قال: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلك، هذا المؤمن قبل بهذه وسعى في قضاء حاجته، فقد وصله بولايتنا، وهنيئا له هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل شيخ حيدر صاحب ويأتيه هؤلاء الشباب ويطلبون منه، وسيد بها وكل الإخوة القائمين على هذا المشروع، ويأتي له هؤلاء الإخوة المؤمنين ويطلبون منه أن ينظم لهم دورات صيفية يتفقهوا في الدين يستثمرون عطلتهم في طاعة الله تعالى، فإن قام بهذا الشيء وهو قادر على القيام به وقد أنجزه بفضل الله تبارك وتعالى وبجهودكم، يقول فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله تعالى، وإن رده عن حاجته كما سمعت أن بعضهم الآن يطلب منه الالتحاق وهو يقول لا فات الأوان مثلا، أو أنه ليش ما أجيت بالبداية، لا سأقول له أجي يوم واحد وعاش في هذه الأجواء المباركة وخير كثير، ايش يحصل نعم الله، يعني ما عدنا احنا إلا تأتي من أول الدورة، وهو لا يرد هذا الطلب لكن مثال أوضح الفكرة. وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار، ثعبان ضخم الشجاع نعوذ بالله، ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا، ما له علاقة بأعمال الأخرى، لا هاي شغلة اختصاص هذا الذنب، هذا كم من ذنب من هالقبيل لا يلتفت الإنسان ولا يعير له اهتماما. يقول بعد بقية الحديث هم بعد أكبر يعني تحتاج إلى فهم، يقول فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا، صاحب الحاجة هذا لما ما أعار الاهتمام وما قضى لحاجة هذا هم ما رتب أثر، قال له هي جزاك الله خير مو مهم، يقول هذا كان أسوأ حالا إذا عذره، تحتاج إلى طبعا إلى توجيه، وذكرت لعله وجوه بالمصادر، لكن الوجه الذي ذكره صاحب وسائل الشيعة هو وجه يمكن قبوله. قال وجهه لماذا إذا عذره الطالب خمفوض خلاص برال الذمة يعني ماكو مشكلة، يقول كان أسوأ حالا، لماذا يشرحها صاحب الوسائل قدس السر، يقول ووجهه أنه إذا عذره صاحبها لم يندم، هذا الشخص يشبه هو برال الذمة ما مسوي شيء، ما راح يدفع إلى الاستغفار، ما راح يدفع إلى الندم إلى الاعتذار إلى توبيخ نفسه، وهنا طامة الكبرى عليه. يقول إذا عذره صاحبها لم يندم، ما راح يشعر بالندم ولم يتوب ولم يستغفر، بل ظن عدم تقصيره في حق الطالب فاشترأ على منع غيره، هنا يبدأ الانحراف والخط المنحرف بالزيادة. زين فإذا هذا مورد واحد وهو قضاء حاجة أخيك المؤمن، وأنت تقصر في قضاء حاجته، هكذا هذا دور هذا الذنب وهكذا أثره. فليش يقول يعني غفلة حقيقة، هذا إذن من دعاء، ومن دعاء الإمام السجاد عليه السلام اليوم الاثنين، وهذا بدعية الأيام الأسبوع تقرأوه ولاحظ هالكم من الذنوب التي يستغفر منها الإمام السجاد، كم من واحد يلتفت إلى هذه الذنوب. يقول عليه السلام في دعاء يوم الاثنين وأسألك في مظالم عبادك عندي، وقلنا هاي كل الذنوب هاي على محور واحد وهو محور علاقتك مع الآخرين، لسه بعد المحاور الأخرى محور علاقتك مع أهلك شلون، زوجتك وأولادك وأمك وأبوك، محور علاقتك مع الله تعالى، محور علاقتك مع نفسك أنت، كلها محاور بالتزامات، كم أديت من هذه الالتزامات وكم قصرت فيها، هذا على صعيد محور واحد هذه النصوص. يقول عليه السلام وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، سجل وعدد شوف ايش قد هاي توصل القائمة، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، وأنت بالتأكيد قاصر وعاجز عن استيعاب كل هذه، عن الالتفات إليها فضلا عن أداء حقها ومعالجتها، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة ما كنت شار غيرها. وهذا الذي قلنا واحد من الخطوات العملية، هذا الاعتراف، ما كنت شار عاجز وقاصر. فتتوسل إلى الله تعالى بأحب خلقه إليه وبصفاته الحسنى وبرحمته وكرمه. وفي ضوء هذه الحقيقة التي لا يلتفت إليها إلا الأقلون، يمكن أن نفهم ما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، أفضل عبادة هذه. ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال، محل الشاهد الأخيرة منها اللي اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: والعاشرة، بعد أن عدد التسعة قال: والعاشرة وما العاشرة، وما أدراك ما العاشرة، ما هي من هالخصال اللي لا يكتمل عقل المؤمن إلا أن تتوفر فيه. العاشرة قال: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني. لماذا؟ لهالمصائب التي عندي التي أنا لم ألتفت إليها. فبالتأكيد كل إنسان لآخر، أنا ذنوبي أعرفها، أما أقول آخر بحسب الظاهر الحمد لله إنسان صالح. فهذه إذن عرفنا منشأها، لماذا الإنسان المؤمن لا يكتمل عقله حتى يشعر هذا الشعور ولا يرضى عن نفسه، بل يرى كل الخلق أفضل منه، هناك أمور ما يعرفها ما يلتفت إليها. هذا الحديث طبعا والخصال العشرة لعلكم تحبون أن تسمعوها، لكن نحن شرحناها في حديث سابق خلال شهر رجب، فإذا أحببتم أن تطلعوا على الحديث وشرحه ففي محاضرة سابقة ولعلها نشرت في صحيفة الصادقين. نسأل الله تعالى أن يوقظنا وينبهنا من نومة الغافلين المبعدين بعفوه وكرمه، خصوصا نحن نعيش في هذه الأشهر الشريفة المباركة وهذه المناسبات الميمونة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.